فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا مرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال شيخي كريم، هل يجوز العمل في صيدلية؟ هذا سؤال ورد إلينا على صفحة القناة.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، يعني هذا السؤال يبدو غريبا، هل يجوز العمل في الصيدلية؟ نعم يجوز العمل في الصيدلية، وربما أتى هذا السؤال على خاطر السائل على أساس أن الصيدليات الآن من ضمن محتوياتها مستحضرات التجميل، فلعله وجد في نفسه حرجا من أن يكون في صيدلية تبيع الأدوية وتبيع مستحضرات التجميل، أو ربما خطر في بالي أن هناك بعضا من الشباب الغارق في المخدرات وغيرها من يأخذ بعض الأدوية كأدوية الكحة والسعال وغيره ويتناولونها على أنها نوع من المخدر أو المفتر، فربما يأتاه الحرج من هذه الناحية أو من تلك الناحية. لكن على العموم العمل في الصيدلية مباح، لكن أقول له إن غلب على ظنك أن هذا الولد أو هذا الشاب يبدو عليه أمارات يعني تداول أو تناول المخدرات أو شيء من هذا القبيل، وطلب صنفا من الأدوية التي يتداولونها ويستعملونها، والقرائن أمامك تبين هذا، ففي هذه الحالة يمكن ألا تبيع له هذا الصنف بالذات وتستبدله بأي صنف، يعني بعض المقويات والحديد وغيره، أو ربما يعني الحرج وارد من ناحية بيع مستحضرات التجميل، فأقول مستحضرات التجميل تستعملها البارة وغير البارة على حد سواء، يعني تستعمله الملتزمة وغير الملتزمة على حد سواء، فلا يجوز أن نمنع عن الجميع، إنما نقول العبرة بمن استعملت هذه المستحضرات للتجميل لنفسها أو لزوجها في البيت، وهذه إن شاء الله عز وجل لا شك أنها مأجورة بإذن الله تعالى. أما الأخرى التي تستعملها استعمالا سيئا خارج البيت أو غيره فإن عليها وزرها، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم، اهلا ومرحبا.
عليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
كنت عايز اسال ايوه يا شيخ.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسال هل النكاح فرض؟ وسؤال ثاني، اذا كنت عملت ذنوب كتير جدا، في منها اللي يخصني وفي منها اللي يخص حقوق الناس، فانا اللي يخصني ممكن ربنا يغفره لي، لكن اللي يخص الناس اعمل فيه ايه اذا كنت ما اقدرش ارد المظالم اللي انا عملتها؟
ربنا يعفو عنا وعنك. استاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله، اتفضل.
ربنا يزيدك يا رب ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
استاذن حضرتك في سؤال.
اتفضل.
الله يزيد فضلك. واحد لحده قصيره، تمام؟ وبعد كده هو عايز يسويها كده من تحت، يعني ما يخليش شعريه طويله وشعريه قصيره والكلام ده كله، عايز يسويها بحس ان تبقى كلها مستوى واحد، يبقى
حكم السؤال حكم تهذيب اللحية.
نعم نعم
تمام.
جزاك الله كل خير، وسلام للشيخ شعبان ترويش. السلام
عليكم. ربنا يسلمك وإياه والمسلمين جميعا. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيك.
أهلا ومرحبا
الشيخ. معي سؤالان، متى يبدأ الحاج بالتلبية ومتى ينتهي؟ السؤال الثاني، هل يجوز الحاج الذي عليه دم أن يجمع بين الدم والأضحية؟ يعني من عليه دم من الحاج، هل يجوز له أن يجمع بين الدم والأضحية؟
حاضر،
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. أم إسماعيل تسأل عن حكم النقاب، هل هو فرض شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول لابنتنا السائلة، هذه المسألة فيها خلاف مشهور وهو خلاف قديم بين أهل العلم، والأمة في مسألة النقاب اختلفت على قولين اثنين لا ثالث لهما تقريبا. القول الأول ذهب إليه الجماهير من المفسرين والمحدثين والفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم إلى أن النقاب ليس فرضا، إنما هو يعني مندوب إليه، وهو شيء يتأكد ندبه ويتأكد استحبابه في الأزمنة التي تكثر فيها الفتن، أو أن تكون المرأة شابة، أو أن تكون المرأة حسناء حتى ولو كانت كبيرة، ففي هذه الحالات الأفضل للمرأة والأبرأ لذمتها أن تكون منتقبة لئلا تفتن أو تفتن. وأما القول الثاني فهو القول بوجوب النقاب، وهو من ذهب إليه ما ذهب إليه الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى، أن النقاب واجب. وأما مسألة أنه فرض يعني كالصلاة والصيام فهذا لم يقل به أحد، إنما هم قالوا بالوجوب، والوجوب على مصطلحات الحنفية مرحلة وسطى بين الفريضة وبين المستحب، هناك منطقة وسطى ما بين الفرض وما بين المستحب اسمها منطقة الوجوب، والحنفية يقولون الواجب هو ما تأكد على سبيل الحتم لكن بدليل ظني، عشان كده اختلف العلماء في مسألة النقاب، والشاهد أنها إذا كانت شابة أو كانت حسناء حتى ولو كانت كبيرة في هذه الأزمنة، أزمنة اشتدت فيها الفتن ولا يراعي بعض الناس هدانا وهداهم الله أعراض المسلمين وأعراض المسلمات، فالآكد في حقها أن تلبس النقاب، خاصة وهي تعلم أن النقاب فضيلة وتؤجر عليه عند الله عز وجل، وكذلك أيضا هي تعلم أن النقاب كان لباس الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين، وهو لباس أمهات المؤمنين خديجة وحفصة وعائشة وغيرهن من أمهات المؤمنين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخ الحبيب. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أستاذ أحمد. أهلا مرحبا، وطي التلفزيون أخي الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك، تفضل. تفضل يا
مرحبا. لا يجوز بيع الذهب بالذهب.
نعم يا أستاذ أحمد. سؤال، حكم بيع الذهب بالذهب؟ حاضر. أم مؤمن، السلام عليكم. السلام عليكم يا أختنا. نوطي التلفزيون من فضلك، تفضل. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي حلف علي قال لي الطلاق ما تروحش بيت اهلك، وبعدها باسبوع قال لي حظنا لو رحت بيت اهلك،
يعني منع وحلف بالطلاق ثم اذن بعد ذلك.
ايوه، بس علما حلف مرتين قبل كده، يعني قال علي الطلاق ما تروحش برضه بيت اهلك، متفرقات.
طب في كل مره كان نيته ايه؟ ما سالتهوش.
هو نسيه اصلا،
وهو ناسي كمان. طيب
ايوه سألته بنسيهن اليمين الاخرين يعدين.
طيب استاذ سامح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك
الحمد لله على مرحبا يا استاذ سامح، تفضل.
اهلا بحضرتك. الله انا ليا صديق ليا خد قرض من البنك، وبعدين انا عندي محل تمييز بتاعي انا، فانا من غير قصد عرضته عليه للايجار، وبعدين هو وافق واجره، فهل انا كده عليا ايه؟
حاضر.
وانا كان الكلام ده عن غير قصد مني يعني.
حاضر،
مع السلامه.
في امان الله، بدون قصد. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، كلنا أصحاب ذنوب يوم اسماعيل، ربنا يعفو عنا وعنك وعن المسلمين جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. ما يخص الذنب بين العبد وبينه وبين ربه، يعني أسأل الله أن يتوب علينا. تسأل عن ما يتعلق بحقوق العباد، وهي لا تستطيع أن ترد هذه الأشياء إلى أصحابها، فكيف تتوب عنها شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتي أنا السائلة، كلنا هذا العبد الذي تكثر ذنوبه ومعاصيه، ومن منا معصوم من الخطأ أو الذنب، وليس أحد معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. أما إحنا الناس البشر، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، إنما خير الخطائين التوابون. فالذي يجبر عنا المعاصي والذنوب ويهدم عنا المعاصي والذنوب التوبة المستوفية لأركانها. وأهل العلم يقولون التوبة لها أركان. أولا، الركن الأول أن تكون بإخلاص وصدق لله عز وجل. الأمر الثاني أن ينزع الإنسان عن الذنب أو عن الذنوب المراد أن يتوب منها. الركن الثالث أن يعزم الإنسان منا عزما أكيدا على عدم العودة إلى هذا الذنب أو إلى هذه الذنوب مرة أخرى. الركن الرابع كثرة الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل هذا الذنب أو هذه الذنوب. الركن الخامس إذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الله كصلاة فائتة، يبقى لابد أن احنا نقضيها، كأيام أفطرناها في رمضان يبقى لابد أن احنا نقضيها، كزكاة لم نخرجها في موعدها فلابد أن نقضيها ونخرجها. أما إذا كانت الحقوق متعلقة بالعباد فلابد من التخالص أيضا، فنؤدي حق الناس إلى الناس سواء كان بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. لو كان الأمور مادية، يعني فلوس ولا أشياء مادية، ولا نستطيع أن نواجه الناس برد أغراضهم إليهم، فيمكن أن نحتال عن طريق آخرين، يعني بطريق غير مباشر، حتى تصل هذه الحقوق إلى أصحابها. أما إذا كانت الحقوق معنوية، يعني غلطنا فيهم وتكلمنا فيهم بالغيبة والنميمة وغير هذا وغير هذا، فنحاول ما استطعنا إلى ذلك السبيل أن نكسر لنا ولهم الدعاء بظهر الغيب، رجاء أن يكفر الله عز وجل عنا هذا، ورجاء أن يعوضهم الله عز وجل عن غيبتنا وذنوبنا فيهم ومعصيتنا فيهم، أن يعوضهم الله عنها خيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخ مصطفى يسأل عن حكم تهذيب اللحية شيخي الكريم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول للأخ مصطفى بارك الله فيك، الأفضل لك والأبرأ لذمتك أن تدع لحيتك وشأنها مع الله عز وجل.
ويسأل عن صديق
أيا كان هو ولا صديق، وأن يدع اللحية وشأنها لله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشدنا في موضوع اللحية قال قصوا الشارب واعفوا اللحى، أرخوا اللحى. اعفوا هو الترك المطلق، اترك اللحية وشأنها. ولذلك لو الإنسان امتدت يده إلى مسألة اللحية، فالنهاردة الشعر اليمين هالطول هيشيلها، بكرة الشعر الشمال هالطول هيشيلها، وهكذا يفضل طول عمره عمال يهذب في اللحية. ليه؟ لأنه حط في دماغه مسألة تهذيب اللحية والشكل الجمالي وإلى آخره. يا أخي الحبيب، أصل اللحية في وجه الرجل هي الجمال، سواء كانت طويلة ولا كانت قصيرة، كانت متناسقة أو كانت غير متناسقة، والله عز وجل خلقنا في أحسن صورة، ولا تفسد هذه الصور إلا بامتداد أيدينا إليها. اللهم إلا شعرة النشاز من حاجب مثلا تؤذي النظر أو تؤذي العين، فإذا كان الأمر كذلك بنشيل هذه الشعرة المؤذية فقط لغير. إنما اللحية لو أنه تركها شهرا وشهورا وظهرا وظهورا فإنها ستعتدل وتستوي إن شاء الله عز وجل، ولا تمتد يده بعبث فيها. هذا هو الأفضل وهذا هو الأبرأ للذمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم والمسلمين والمسلمات حج بيت الله الحرام. آمين يا رب العالمين. والأخ محمد يسأل عن بداية التلبية، متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما بداية التلبية ففور إهلال العبد بنسكه، يعني أنا راجل طالع للعمرة، أول ما أجي الميقات وأكون طبعا مستحضر إن أنا اغتسلت وإن أنا تطيبت في بدني وإن أنا لبست الإحرام وإن أنا صليت مثلا سنة وضوء ولا صليت صلاة الجماعة الحاضرة ولا تحية المسجد، ونويت النسك اللي هي العمرة بقلبي، وأهل يعني أعبر عن هذه النية وأقول لبيك اللهم عمرة، هنا تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك إلى آخره. متى تنتهي التلبية في العمرة؟ أول ما يوصل إلى المسجد الحرام وهو معتمر تنتهي وينتهي وقت التلبية في حقه. أما إذا كان حاجا مفردا أو مفردا أو قارنا فهو في هذه، لأن المتمتع بيعمل عمرة خلاص احنا عرفنا. إن كان الحج مفرد أو قارنا فإنه ينتهي تلبيته بالحج متى رمى جمرة العقبة الكبرى يوم النحر إن شاء الله عز وجل. يعني هو من ساعة ما أحرم لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجا اللي هو القارن، فإنه يشرع في التلبية طول ما هو محرم، لأنه هو لا يستطيع خلع إحرامه إلا مع التحلل الأول يوم العيد إن شاء الله بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. ففي هذه الحالة يبقى على تلبيته في منى يوم التروية، ويبدأ على تلبيته في عرفات، ويبدأ على تلبيته إذا بات في مزدلفة، ويبقى على التلبية في يوم من يوم النحر لحد ما يرمي جمرة العقبة الكبرى. الخلاف بسيط يعني ما يبدأ الرمي ينتهي ولا بعد ما يخلص الرمي ينتهي، على خلاف يسير، لكن الشاهد أن الحجاج ينتهوا عن التلبية إذا رموا جمرة العقبة الكبرى، أما المعتمر ينتهي عن التلبية إذا وصل إلى البيت الحرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم بيع، لا في هناك سؤال آخر للأخ محمد، لو إنسان عليه وهو في الحج دم هل يجمع بين الدم والأضحية شيخ كريم إن فعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الدم واجب إذا كان متمتعا فعليه هدي التمتع، وإذا كان قارنا فعليه هدي القران أيضا، أو ربما يكون الدم دم جبران بمعنى أنه ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم وجوبا. هذا الدم الواجب لابد أن يستقل بنفسه، بمعنى حيذبح الشاه أو يدفع الصك في شركة الرجح كما يقولون، هذا خالص عن دم الجبران أو عن دم التمتع أو دم القران. إنما الأضحية شيء آخر لا علاقة له بهذا الدم، لا علاقة له بدم الجبران ولا علاقة له بدم التمتع والقران. الأضحية سنة مؤكدة، إذا أتى بها خير وبركة، إذا لم يأتي بها فماشي.
هل على الحاج أضحية؟
ما أنا بقول لك إذا أتى بها خير وبركة، لأنها سنة سواء هنا ولا هناك، سواء للحاج أو لغير الحاج، هي سنة مؤكدة على القادر إذا استطاعها وأتى بها فبها ونعمة، وإذا لم يستطع خلاص ليس عليه شيء. إنما افترض جدلا إن هم مجموعة حجاج هيشتركوا في ذبيحة كبيرة، جمل أو في بقرة أو جاموسة أعزكم الله، فالجمل أو البقرة أو الجاموسة سبعة أسهم، يمكن لفلان أن يأخذ سهما لدم الجبران اللي هو ترك واجب من الواجبات، ويمكن لآخر أن يأخذ سهم منها عشان هدي التمتع، ويمكن لواحد تاني يأخذ سهم منها عشان الأضحية، لكن ذبيحة واحدة من الشيء من الشاء من الخرفان من الشاء أو سبع من الجمل أو البقرة أو الجاموسة تكفي للاثنين؟ لا طبعا، هي تكفي لنسك واحد فقط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
نعم، السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
حضرتك معانا، الله يرضى عنك ويحفظك، تفضلي.
الله يخليك. أنا معلش في سؤال بس بعيد عن مناسك الحج، يعني
احنا الأسئلة مفتوحة، تفضلي.
هو والدي كان والدي تتوفى من سنتين،
الله يرحمه،
وهو وزع فلوس على اخواتي اللي هم صبيان، يعني كل واحد 100,000 جنيه، وما اداناش احنا الثلاثه بنات، ف فدلوقتي هو عاوزنا نروح مثلا احنا الثلاثه نقعد معاه، كل واحده بتقعد معاه فتره. ان ما روحتش ده اروح واجي بس ما اقعدش، ان ما روحتش وقعدت يبقى حرام عليا.
زعلانه انت منه؟ ها
نعم
زعلانه من الوالد عشان عمل كده.
ما احنا ظروفنا تعبانه، احنا الثلاثه ظروفنا تعبانه البنات، وهو ادى الصبيان خمسه كل واحد 100,000، هو حالته ميسوره والحمد لله. بس فان ما رحنالوش فهل في ذنب؟ بس احنا بنروح لكن ما نقعدش يعني، نسلم عليه ونمشي. بس هو معاه في البيت يعني معاه ناس ثانيه غيرنا يعني، معاه اولاد، الاولاد بيروحوا ويجوا عليه وكده، والبيت مليان يعني مش
فاضي. طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر يا مسلم، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا، تفضلي. الله يرضى عنك، تفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نوطي التلفزيون ونتكلم على طول، اتفضلي.
حضرتك لو سمحت، ما حكم الدروس الدروس البنات والبنين؟ مع البنات بيلبسوا لبس ضيق وكده، والسعر بتاعه يعني بيبقى غالي شويه.
يعني دروس وفي اختلاط بين البنات والشباب، والبنات لابسه ضيق. يا اختنا.
طيب الزوج اللي بيديها،
طيب
الزوج اللي بيدي الدروس دي.
زوجها ايوه
اختلاط. زوجي مدرس. حاضر، واضح السؤال. حاضر استاذ احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
حضرتك ليا صديق كان معاه مبلغ حوالي 400,000 جنيه وحطهم في شركه في مصنع.
تمام.
فالمبلغ ده عليه زكاه ولا ما عليهوش زكاه؟
كل المال في المصنع الات ومعدات وتاسيس وكده، ولا المبلغ موجود؟
المبلغ حضرتك دفع المبلغ حضرتك، والمصنع لسه بيشتكي تاسيس
تجهيز ولسه ما اشتغلش.
لسه ما اشتغلش حضرتك.
طب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر استاذ عمر، السلام عليكم. استاذ عمر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
ممكن اكلم عم الشيخ؟
حضرتك معنا، شيخ يسمعك، تفضل.
والله حضرتك يا عم الشيخ، انا كنت حلفت على المدام عندي كده انها ما تنزلش شقه اخويا، ونزلت بعد فتره يعني.
قلت ايه؟
بس
قلت لها ايه؟
قلت لها عليا الطلاق بالثلاثه، ما تكوني طالق لو نزلتي تحت عند اخويا يعني ونزلت.
طب انت كنت تقصد الطلاق وانت بتقول لها كده هتكوني طالق؟ يعني كنت عازم النيه ولا التهديد بس؟ نيتك ايه وانت بتقول لها عليا الطلاق؟ استاذ عمر
لا كنت اعتبر في وقت كنت متخانق انا واخويا يعني، وكان في عصبيه وكده في البيت.
لكن
يعني
ما كانش في نيتك الطلاق يعني. تمام حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكم بيع الذهب بالذهب فضيله الشيخ شعبان.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه
لا يجوز بيع الذهب بالذهب الا بالشروط الثلاثه التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام،
عليه
قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز أن يباع ذهب بذهب. الشروط الثلاثة مثلا بمثل، ببيع 10 جرام غويشة في مقابل أن أخذ 10 جرام حلق. هذا مثلا بمثل، 10 ب10. يدا بيد يعني هات وخد في الحال، ما فيش تأجيل، فيش حاجة اسمها بالقسط في بيع الذهب. سواء بسواء، وبالتالي إذا توفقت هذه الشروط كانت موجودة خير وبركة. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط فلا يجوز بيع الذهب بالذهب، لأنه هندخل في معاملة ربوية حتما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة القناة على الفيس، ما حكم العمل في شركة تعطي قروضا بفوائد؟ والسائل يسأل ويقول وما الحكمة من تحريم الفوائد رغم رضا الطرفين؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هذا هو النشاط الأوحد للشركة فإنه في هذه الحالة إذا كان صاحب قرار أو ممارس ومباشر لعملية الإقراض بنفسه كمحاسب مباشرة فإنه لا يجوز أن يعمل في هذا العمل، إنما عليه أن يتقي الله عز وجل وهو إذا أحسن واتقى الله تبارك وتعالى وترك هذا الشيء لله فالله عز وجل سيعوضه بخير منه، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما إذا كان ليس صاحب قرار ولا مباشرا لعمل القروض بنفسه كمحاسب يعني أو كمسؤول، وفي نفس الوقت الشركة لها أنشطة أخرى، فإنه لا بأس في هذه الحالة من العمل في هذه الشركة، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير. سؤاله الثاني هو يقول لو أن الطرفين يعني عندهم رضا، إيه ما الحكمة
الجزء
ما الحكمة من التحريم؟ يعني أنا هو راضي وده راضي، التحريم جاي ليه؟ مفيش ضرر يعني، هو يشعر بعدم الضرر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا هطرح على الأخ السائل سؤالا يعني إيه جوابي على سؤاله بسؤال له أيضا، فهو على قدر ما يجيب على سؤالي تكون الإجابة على سؤاله مع نفسه إن شاء الله عز وجل، لعله يكون بتابعنا أو بيسمعنا. أنا أقول له ما تقول إذا تراضى الذكر والأنثى على الزنا فيما بينهما؟ هل يصبح الزنا في هذه الحالة لأن الطرفين راضيين وهي ترغب وهو يرغب وما فيش مشاكل ولا حد متخانق ولا حد هيتخانق ولا شيء، هل يكون الزنا في هذه الحالة حلال؟
نسأل الله السلام.
فعلى قدر ما يجيب يكون إجابة على سؤالي، لكن على العموم الربا ما حرمه الله عز وجل إلا لمصلحة العباد. ليه؟ لأنه للأسف الشديد فيه احتكار من أصحاب رؤوس الأموال الذين يستغلون حاجة الناس، وبالتالي يأخذ منك تأخذ منه المية بمية وعشرين وبمية وثلاثين. ولعل كان معنا سؤال من فترة إنه السيدة المسكينة الغلبانة عايزة 15,000 عشان تجري عملية جراحية لأمها، قال لها 15,000 ب27,000 يعني يأخذ 80%. هل يمكن أن يكون هناك تراض في ظل هذا الأمر؟ فين هو التراضي ده؟
نسأل الله.
لا يمكن أن يكون هناك نوع من التراضي مع الوضع في الاعتبار أن الربا ده محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك شبهة يطرحها البعض شيخ كريم ممن يعني يقولون أن البنوك الغير إسلامية حلال، يقول أني أنا لا أستغل أو البنك لا يستغل ظروف الناس. يعني الصورة التي حضرتك ذكرتها الآن تقول أني امرأة تحتاج مالا وهو استغل حاجتها للمال وضاعف عليها الزيادة، فهنا استغل الموقف. لكن فين الاستغلال؟ أنا أعطيه مالا هو يقول يعني ليستثمره أو حتى إن هو يضعه في البنك ثم بعد ذلك يعطيني أقل فائدة ممكنة، فهو لا طيب مفيش استغلال.
شوف يا أستاذ أحمد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لمن يطرح هذه الشبهة اذهب الى اي بنك ترضاه وضع عندهم مثلا ما تيسر من المال 10,000 او 20,000 مثلا، وشوف كم سيعطونك من فائدة، واطلب منهم في نفس التوقيت او بعده قرضا بنفس القيمة، اطلب منهم قرض 20,000 وانت حاطط عندهم 20,000، شوف هيعطونك على ايداعك كم في المية، وهيعطونك على قرضك نفس قيمة المبلغ هياخدوا هم كم في المية؟ هيدوا لك 8-8.5% 9% 10% 11% 12% وياخد منك على القرض على الأقل 18%، أو ياخد منك 18% ولا في مصروفات إدارية 5% تعدينا 20%، يبقى كده مفيش استغلال؟
في استغلال طبعا. لا أنا أقول هذا أنا ما يطرحونه أو
ما أنا عشان كده بقوله إنه الشيء بالشيء يذكر في المقابلة تعرف إن في استغلال، لأنه
تمام
عدد المقرضين أقل بكتير 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 من عدد المودعين، والبنك يأخذ أموال الناس المودعين لديه أموالهم يكسب فيها 70% و60% وربما أكثر من هذا في المضاربات والأشياء اللي من تحت الترابيزة كما يقولون، ويدي المودع 8-8.5-9-10% 20-12%، وبعدين لما الآخر يروح يقترض يفرض عليه الفائدة بنسبة 20% أو مقنعة 18% ويقول لك في يعني مصروفات إدارية ورسوم مش عارف إيه بتاع 5% يعني يتعدى 20%، يبقى هو كسبان من المودع الفارق ما بين الربح الحقيقي وبين 7-8% 10% بالدائرة، وكسبان من المقرض شوف بقى بيديله القرض ب 20% وب 21 وب 22% اللي هي المقنعة، لكن الرسمي يقول لك 17 18 بس في رسوم إدارية وفي رسوم مش عارف إيه والكلام ده. فالشاهد لا، البنوك دي فكرة اليهود أساسا، هم أول من ابتدعوا فكرة البنوك، وإن كانت البنوك أصبحت الآن ضرورة من الضرورات لتسيير حركة رأس المال للأسف الشديد، لأنهم أحكموا القبضة على دورة رأس المال أن تبدأ من البنك وتنتهي إلى البنك، وبالتالي أصبح إحنا كمسلمين سواء أفراد ولا مجتمعات ولا حتى دول لا فكاك لنا من هذا النظام الربوي، وإن كان هناك بعض الدول اللي تشجعت وتجرأت وألغت نظام الربا حتى في أوروبا. الآن النسبة في أوروبا تقترب من الصفر. تمام. يعني في سويسرا اللي هي
بعد الأزمة الاقتصادية العالمية
رأس المال العالمي كله أو أغلبه في سويسرا النسبة 25% يعني قاربت على الصفر خلاص اهو. يعني هم بيقتربوا من الشرع الإسلامي اللي احنا بنقول عليه وفي نفس الوقت بيحاربونا في بلادنا
شريعة الإسلام في هذه المعاملة
في المعاملات دي، لأنهم يروا المصلحة الاقتصادية تستدعي انه يخلوا الفايدة فعلا في مستوى صفر في اليابان. نعم. كده تقريبا.
جزاكم الله. نعم. شيخنا الكريم. تقول الأخت الفاضلة: زوجي حلف علي بالطلاق، لا ما تروحيش بيت أهلك، وبعدها بأيام قال لها روحي. تقول أيضا في مرتين سابقتين وهو لا يتذكرهما. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو كان يقول علي الطلاق لا تذهبي إلى بيت. نعم. أهلك.
تمام.
إن كان الأمر كذلك هي دي صيغة اليمين، فإنه إذا ذهبت بنفسها بدون معرفته أو هو من أذن لها أن تذهب ففي الحالتين أوقعوا اليمين. مدام أوقعوا اليمين يبقى الواجب على هذا الحالف اللي هو الزوج أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن لا يكرر هذه اليمين مرة أخرى، لأنها يمين بغير الله، حلفان بغير الله يعني حرام وهو كبيرة من الكبائر. ثم يكون عليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، وإذا لم يكن مستطيعا للإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام كفارة هذا اليمين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. عشان يعني يكون الأسئلة مع بعضها، الأخ عمر يقول: حلفت على زوجتي ألا تنزل ولا تذهب عند أهلها، أو برضو نفس المسألة علي الطلاق لو روحتي هتكوني طالق، وهو برضو مش في نيته الطلاق، نفس الكلام يقال له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا، هذه ليست نفس المسألة، لأنه صيغة اليمين مختلفة.
ولا هتكوني طالق
علي الطلاق لو روحتي أو نزلتي عند مش عارف أخويا أو غيره.
نعم.
تكوني طالق، هذا يمين بلفظ صريح اللي هو تكوني طالق، وهو معلق على نزولها أو عدم نزولها. فإذا نزلت بنفسها وهي ناسية فلا شيء عليهم، أما إذا نزلت بنفسها وهي متعمدة، فكرة ومتعمدة، أو هو جه بعد يوم ولا اثنين وعشان الجماعة صلحوهم قال لا خلاص انزلي من تلقاء نفسه، يبقى في هذه الحالة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره، برضو من حلفان علي الطلاق بالثلاثة دي، لأنها يمين بغير الله وهي من المعاصي والمحرمات والكبائر. ثم في هذه الحالة لأنه قال تكوني طالق بلفظ صريح سيقع عليها الطلاق طلقة، فيشوفوا بقى إذا كانت طلقة أولى فيكون لها رجعة، أو كانت طلقة تانية يكون لها رجعة، أو كانت طلقة تالتة يبقى يذهب إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء حتى يستفتي ويستفسر في حالتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نرجع تاني للأخت المتصلة، اليمينين أو اليمينان اللي الزوج لا يتذكرهما، ما حكمهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العلماء في هذه الحالة يستحضرون ما يعرف بالاستصحاب، استصحاب الأصل، وهو من مصادر التشريع عند الفقهاء من أهل العلم، فيقولون إذا كان يا ترى أنا حلفت ولا ما حلفتش يبقى ما حلفش. ليه؟ لأن الأصل بقاء الزوجية، ولا ننتقل عن هذا الأصل اللي هو بقاء الزوجية واستمرارها بينه وبين الزوجة إلى الطلاق إلا بيقين، مش بشبهة أو بحاجة فاكرين ولا مش فاكرين، وبالتالي لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أستاذ عبد الحميد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي الكريم، تفضل.
بارك الله فيكما وحبكما في الله.
وفيك بارك الله وأحبك الله الذي أحببتنا لأجل جزاك الله خير.
كنت عاوز من الشيخ بس معينات على غض البصر، بعض المعينات على غض البصر.
حاضر. أستاذ خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ حضرتك الأول نسأل على الشيخ سامي السرساوي، والله وحشنا جدا وعايزين نشوفه.
الشيخ سامي كان معي أمس في حلقة العصر، والآن ربنا يكرمه يا رب معنا في حلقة واحدة فقط لظروفه الصحية، ربنا يمتعه بالصحة والعافية، يوم السبت الرابعة عصرا كان معي أمس، صلى الله القبول.
ماشي. طب سؤال عندي بعد إذن حضرتك.
اتفضل يا فندم.
دلوقتي بالنسبة في واحد عنده بيت حضرتك والبيت هو دوبك محكوم على قده وهو ولاده ماشي، وحضرتك هو دلوقتي عنده قطعة أرض فهو عايز يبنيها ماشي، فهو عايز يبنيها بالقسط مثلا، قطعة الأرض دي لو هتتكلف 150,000 لو هو هيدفع منها مثلا 50 هو هيعملها بالقسط أو هيبنيها بالقسط، المئة ألف دولار هيدفعهم 150,000 مثلا، هل يجوز
أو طيب. لا؟ طيب حاضر مفهوم شيخنا يجيب
ماشي؟
حاضر
وجزاكم الله خيرا.
وإياك. أستاذ عماد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أستاذ عماد تفضل.
أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
تفضل.
كنت بسأل حضرتك يا فندم عن اللهم صل على النبي، ما حكم تغيير النية في الصلاة؟
حاضر
شكرا جزيلا لحضرتك.
ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
لا حضرتك يا شيخ.
الله يرضى عنك ويحفظك الحمد لله.
لو سمحت حضرتك أنا عايزك تدعي والدتي للشيخ عشان هي عاملة عمليتين لغاية دلوقتي ما خفتش.
ربنا يشفيها ويعافيها. ما بها؟
وعايز رقم الشيخ لو سمحت.
رقم مع شباب الكنترول. أعد السؤال مرة أخرى. الدعاء لأمه عشان عاملة عملية ربنا يشفيها ويعافيها. حاضر فأمان الله. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. نغطي التلفزيون أخي الحبيب الله يرضى عنك وعليكم السلام. تفضل.
قناة الندى.
قناة الندى نعم الله يحفظك ويحفظها. تفضل.
إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله جزاك الله خير الله يرضى عنك.
لو سمحت كنت عايز اسال بس لو انا عليا ديون كتير
بيقضي عنك
على فترة يعني ما عايزينها، وكان ظروف الصحية عندي مشاكل صحية وكده، فكنت ما حد قال لي خد كارد او كده، فقال لي ادوز عشان افيد بالديون واتعالج واشتغل وكده.
ربنا يعفو عنك ويقضي عنك يا رب ويشفيك ويعافيك. حاضر.
ادعي لي يا شيخ يعني بالشفاء ان شاء الله.
حاضر. ربنا يعفو عنك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا اخي الحبيب تفضل.
حضرتك انا كنت بس جالي حاله كنت عايز اسالك فيها.
اتفضل.
انا والدي توفى في شهر 2 اللي فات.
الله يرحمه. توفي الله يرحمه.
الله يرحمه. فبعدها بثلاث شهور يعني من اول يوم رمضان بالظبط جالي زي قلت من النوم زي يعني في حاله رجف وخوف من الموت، شعور بالموت قريب، الكلام ده لحد دلوقتي معايا.
سألت
ناس كتير قالوا لي صلي واقرأ قرآن، وأنا ملتزم في الصلاة وبقرأ قرآن والحمد لله، والحالة دي ملازماني، ناس كتير قالوا لي قرين والكلام ده كله، فأنا مش فاهم أنا إيه بالظبط.
ربنا يعفو. حاضر. ربنا يعفو عنك ويرحمه. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أسئلة الصفحة شيخي الكريم، الأخت راكبة توك توك، الراجل استغل الظروف وطلب فلوس أكثر من الفلوس اللي هي يعني مطلوبة، هي رفضت بشدة. المهم قالت له حسبي الله ونعم الوكيل، أم قال لها حسبي الله ونعم الوكيل ورمى الفلوس على الأرض وقال لها يعني هيترك عليها الذنب وجري منها. هي لا عارفة شكله ولا عارفة شكل التوك توك ويبدو أنها تشعر بالذنب، فماذا عليها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة أنت أحسنت في الأول أنك لم ترضخي لاستغلال السائق، لو كان كل المواطنين إيجابيين بهذه الصورة بمعنى أنه تاجر الخضار بيستغل فنسيبه على الأقل نسيبه ما نشتريش منه اللي رافع السعر عن غيره، أو المحل الفلاني بيستغل ظروف فنسيبه وما نشتريش منه ومش عايزين السلعة دي، أو السائق التاكسي بيستغلنا المشوار أبو 20 ولا 30 يقول لك ب70 و80، فانت احسنتي انك رفضتي ان يعني يستغلك هذا السائق بارك الله فيك. اما هو كون تعصب وكون يعني زي ما يقولوا رمى الفلوس فهذا ذنبه على نفسه وخطأه على نفسه. انا اسألك في النهاية انت خدت الفلوس اللي رماها؟ ان كنت اخدت الفلوس اللي رماها وما عجبتوش تصدقي بها في اي عمل من اعمال الخير. وان كنت انت ما سألتيش في الفلوس هو رماها هو حر يرجع ياخدها ما ياخدهاش هو حر فانت احسنت للمرة الثانية. ولعله ان يكون درسا ونصيحة له ولغيره انه لا يقدم على استغلال الناس خاصة السيدات والفتيات. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اخي سامح عنده محل تمليك وله صديق اخذ قرضا من البنك هو دون ان يقصد قال له او دون ان يعرف قال له تعالى اجر او استاجر هذا الدكان او هذا المحل واجره له، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول للاخ السامح بارك الله فيك انت لا دخل لك في ماله، ذمتك انت بريئه سواء كنت تعلم او كنت لا تعلم، فانما ذنبه ووزره واثمه على نفسه ما لم يكن مضطرا في هذا القرض. اما انت الايجار الذي سيدفعه هو بالنسبه لك حلال. وانا اضرب لك مثلا الرجل اللي فاتح بقاله ويشتري منه البار والفاجر، انت بتشتري منه بمال حلال والاخر بيشتري منه بمال الربا والرابع هو تاجر مخدرات وبيشتري من نفس البقاله، فالفلوس اللي في درج البقال او في عند الكاشير ديت فيها فلوس الحلال وفيها الفلوس الحرام، الحلال والحرام بالنسبه للبقال حلال لانه في مقابل سلعته فلا شيء عليه، انما الرجل اللي دخله حرام لسبب او لاخر فهذا على نفسه، لان القاعده في شرع الله عز وجل والا تزر وازره وزر اخرى، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. ام اسلام حكت ما يحدث عند الكثيرين، ربنا يعفو عن الكثير يا رب، مساله حرمان الفتيات والاناث من الميراث، والمشكله ان الام التي فعلت هذا، يعني انثى تظلم اناثا او نسأل الله العافية، أعطت الفلوس ووزعت المال 100,000 لكل ذكر دون الإناث، فهي الآن يعني تقول هي مريضة أو العكس اللي حصل، الأم هي اللي عملت كده والأب اللي مات، هي تروح تزور أمها ولا ما تزورش أمها شيخ الكريم؟ ولو راحت بتروح وبتمشي على طول، النفس فيها أشياء.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. للأسف الشديد بعض الأمهات إذا مات أزواجهن يعني مات الأب تفعل هذا تعصبا للذكور على الإناث، مع أن الإناث بناتها والذكور أبناؤها، يعني كلهم أولادها وكلهم أولاد هذا الرجل المتوفى، والله عز وجل جعل للأنثى نصيبا كما جعل للذكر نصيبا، لكن للأسف الشديد الجهل والعصبية والأعراف والتقاليد التي تطغى في بعض البلاد حتى على شرع الله عز وجل هي التي تؤثر في عقليات هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات، ولا شك أنها أخطأت خطأ فادحا، ولا شك أن أبنائها الذكور أخطأوا أيضا خطأ فادحا، أن هم طوعوا أمهم أن يأخذوا المال لأنفسهم وأن يحرموا أخواتهم البنات من شيء من هذا المال أو من حقهم من هذا المال، فإنما الأخ الذي أخذ زيادة عن حقه ليعلم أن هذا المال الزائد سحت وهو محرم عليه وهو من مال أخواته البنات. أما الأم فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تحاول جاهدة إصلاح ما أفسدت قبل أن تموت، وإلا فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليها.
آمين.
أما أنتم يا أيتها الأخوات البنات فإحنا بشر لنا حق إن إحنا نزعل، طبعا لنا حق إن إحنا نزعل، بل مش نزعل وبس ونحزن كمان أن أمنا وقعت في هذا الخطأ ولم تقع في الفضل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. أيوة أنتم زعلانين، أيوة أنتم مغضبانين، أيوة أنتم أحزنكم هذا التصرف وأنا معكم قلبا وقالبا، لكن هذا لا يمنعكم أبدا من زيارة أمكم ومن برها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وليس من شرط البر أنكم تقعدوا 10-15 ساعة جنبيها مدام هناك من يملأ عليها البيت من الذكور وأولاد الذكور، خلاص خدوا ما شاء الله 500,000 واجب عليهم يملوا عليها البيت بالنهار وبالليل ما ينايموهاش أصلا، ليه؟ لأنه خدوا 500,000 بارك الله فيهم وغفر الله لنا ولاهم، فأنتم عشان عندكم أزواج وعشان عندكم أولاد وبيوت فاذهبوا بالقدر المناسب لكم لزيارة الأم ولمساعدتها، لو عندها شوية مواعين اغسليها، لو عندها أكلة عايزة تعملها اعمليها، لكن ليس عليكم أكثر من هذا، والباقي على الله، ثم على الإخوة الذكور وأولادهم وبناتهم ونسائهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت زوجها معلم مدرس يعطي دروسا للولاد للذكور وللإناث، ويبدو أن البنات ربما يعني ترتدي بعضهم أو بعضهن بعض الملابس الضيقة، فما الحكم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول لابنتنا السائلة الله يعينك بنتي، هكذا أنت المتزوجة المدرس، وهكذا زميلتك أو أختك المتزوجة الطبيب، وهكذا زميلتك وأختك المتزوجة الصيدلي، وهكذا زميلتك وأختك اللي متزوجة من يتعامل مع الناس في أي مكان من جهة عمل، ولا في محل بقالة ولا عيادة ولا مستشفى ولا صيدلية، فإنها يعني يدخل عليه الرجال ويدخل عليه النساء والفتيات، وأنت ترين الشارع العام وحال البنات وحال الطالبات وحال السيدات إلا من رحم الله عز وجل. أمامك حلين لا ثالث لهم. الحل الأول إنك تستعين بالله وتكسري له الدعاء بظهر الغيب أن يحفظه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحل الثاني، الأمر الثاني الواجب عليك، إنك بين الحين والحين بالرفق واللطف واللين تناصحي الزوج، يعني أنت مش في المدرسة، مش هم موجودين في فصل مشترك، يبقى أنت مجبور أنك تدي الحصة هنا عشان دي مدرسة حكومة ولا مدرسة خاصة مثلا، والذكور والإناث مع بعضهم، ده أنت من ينتقي المجموعة التي تعطيها درس التقوية. فلما تجي لك بنت شديدة التبرج بلاش منها، يعني انتقي البنت اللي هي يعني محجبة، البنت اللي هي يبدو عليها الأدب ويبدو عليها الحياء. وكذلك الولد أيضا ينتقي، ما يجيش فيه ولاد مساكين الفتن جرفتهم، ولاد شمام، والولد بيشرب مخدرات، والولد بيشرب دخان وجاي ياخد الدرس. يا أخي أنت المدرس، أنت خليك قدوة، الولد اللي شكله كده بالطريقة دي بلاش منه. وإذا تركت هذا الولد وتركت هذا البنت لله، أنت كلميه بالمعنى ده، إذا تركت هذا الولد وهذا هذه البنت لله عز وجل، فإن الله سيعوضك بخير منه ومنها، هذا باللطف والرفق واللين. ما فيش حل ثالث يا بنتي. الحل الثالث اللي هو كل واحد يروح لحاله، والطلاق ومش الطلاق ده حل غير وارد يا بنتي. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معذرة، هي الأم التي توفيت والأب هو الذي وزع المال على الأولاد،
سيان
الحكم واحد، يروحوا يزوروه يبروه،
يبروه يزوروه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولعل الله أن يعني الرجل ده يستفيق في وقت من الأوقات ما دام حاله ميسور، ويعوض البنات عن هذه العطية، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي كريم، الأستاذ عبد الحميد يريد بعض المعونات من فضيلتكم وبعض النصائح للمسلمين جميعا على غض البصر، سواء كانوا رجالا أو نساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أما الإعانة مني فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم، وأسأله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياهم على غض البصر، وأن يستر أعراضنا وأعراضهم وأعراض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما ما أنصح نفسي به وإخواني وأخواتي، فإن الله تبارك وتعالى أمر الرجال بما أمر به النساء، يا أيها قل للمؤمنين معذرة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا نفس المعنى، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن المعينات على غض البصر أولا استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى. قال الإمام الحسن أن يوقن العبد أن نظر الله أسبق من نظره إلى المنظور إليه، يعني أنا لما تقع عيني على عرض من أعراض المسلمين، عرض من أعراض بناتنا ولا نسائنا، اللي بشعرها ولا اللي بنص كم ولا اللي بضيق ولا اللي بغيره، حينها أعلم يقينا أن نظر الله إلى هذه البنت أسبق من نظري أنا إليها، وينظر لي وليها في نفس الوقت ويرقب عملي. وبالتالي استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى يورث العبد خشية في في قلبه وحياء من الله عز وجل. الامر الثاني انه الانسان يستحضر العقوبة بتاعت ربنا على الكبيرة دي، لان دي معصية مش من الصغائر انما هي من المحرمات والكبائر والعياذ بالله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك حتى عن نظرة الفجأة.
الاولى لك والثانية عليك،
يعني خلينا الاولى لك ديت مش العامدة، الاولى لك اللي هي العفوية.
نعم،
مش العامدة، مش انا ابص يعني كده عمدا واقول ادي واحد دي بتاعتي، وابص التانية عمدا ودي التانية دي بتاعتي، ابص التالتة بقى خلاص، ما انت خلاص هتعمل ايه اطيب من اللي انا عملته ده.
بعضهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية.
فالشاهد انه انا استحضر ان هذه معصية ومن المحرمات، استحضر العقوبة، افتكر عقوبة ربنا، مع الوضع في الاعتبار انه استهانة العبد بالذنب توقعه في احتقار امر الرب تبارك وتعالى. ولذلك لا يحقرن احدكم من الامر المعصية شيئا فانه لا يدري باي معصية يعذب، يمكن الانسان لا يعذب الا بالمعصية دي. فالانسان يستحضر عقوبة الله على هذه المعصية، معصية عدم غض البصر. الامر الثالث انه يستحضر، مهم جدا، ان الجزاء من جنس العمل وان له عرض. اترضى هذا لاختك؟ اترضى هذا لامك؟ اترضى هذا لزوجتك؟ اترضى هذا لابنتك او لاختك؟ لا ارضاه طبعا لا لامي ولا لاختي ولا لزوجتي ولا لابنتي، اذا وكذلك لا ترضاه على اعراض الناس. هذا باختصار، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. نعم، كما تدين وتدان. نعم شيخي كريم، الاخ احمد يقول لي صديق مع 400,000 جنيه ما شاء الله ربنا يبارك، وضعهم في مصنع، المصنع لم يعمل بعد، هل عليهم زكاة؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مدام رأس المال ما زال في أدوات الإنتاج وما يعرف بالتأسيس وأدوات الإنتاج والأشياء المستديمة دي، فهذه الأشياء من أدوات الإنتاج والأشياء المستديمة ليست فيها الزكاة بنفسها، إنما إن شاء الله عز وجل حين يعمل المصنع ويشتغل ويبدأ يجيب إيراد فيكون هذا بداية الحول، يبقى على رأس 12 شهر معذرة
هجري.
هجري بعد بداية النشاط تكون الزكاة بإذن الله، أما الآن فلا عليهم زكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخ عنده قطعة، عنده بيت يعني أضيق عليه وعلى أولاده، وعنده قطعة أرض يريد أن يبنيها شيخ كريم بالتقسيط، فمثلا لو هو هيدفع مبلغا 100,000 ويقسط مبلغ آخر، المبلغ سيضاعف أو لعله 100 يبقى 150 وال200 يبقى 300 كما هو معلوم في التقسيط.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أبدا هذه الطريقة التي ذكرتها أيها الأخ الكريم طريقة غلط في غلط، إنما أنا أدلك على الطريقة الصحيحة إن شاء الله، وهي بسيطة جدا. يا حبيبنا عندك 10 عواميد، العشر عواميد دول بجيب المقاول، دول بيتصبوا بكام مونة وأجرة؟ بيتصبوا ب20,000 مونة وأجرة. طيب لو بالقسط، هيقول لك المونة وأجرة بالقسط يبقى 25,000، خلاص اتفقنا على العواميد، بدل ما كانت 20 فوري هتبقى ب25 قسط. السقف ده يا مولانا 10-12 متر مكعب، بتصبوه مونة وأجرة بكام؟ ب30,000. طب لو بالقسط يقول لك ب40، خلاص اتفقنا على السقف ده، ال 12 13 متر مكعب دول ب40,000. ال1000 الطوبه بيتبني بكام؟ ب400 جنيه. طيب بس انا ما عيش فلوس، انا هبنيها بالقسط، خلاص يبقى ب600 جنيه. هي دي الطريقه الصحيحه، انما الطريقه اللي انت ذكرتها ايها الاخ الحبيب السائل، ان انا ادفع التكلفه هتبقى 150، فندفع 50 يبقى عليا 100، يبقى ال 100 تدخل في 150 كمان. هذه طريقه فرض الفائدة على الدين، وهو الربا الصريح الذي جاء القرآن بتحريمه، إنما الطريقة اللي أنا شرحتها لك ديت هي الطريقة الصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الأب يعيش معه في نفس البيت لكن في كل شقة ولد متزوج وهو يريد أن يضحي، هل يضحي عن نفسه وعن أبنائه المتزوجين أم المتزوجين أم ماذا يفعل شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، يجوز أن يضحي الأب اللي هو كبير البيت عن البيت كله، عن ولاده جميعا، وقد ورد حديث أبي أيوب. نعم،
في شقة بمفرده،
ما أنا جاي لك. قد ورد حديث أبي أيوب الأنصاري عليه رضوان الله تعالى، وظن في صحيح مسلم إن لم يكن في الصحيحين أيضا، أنه قال كان الرجل يذبح أو كان الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. فبعض أهل العلم قالوا أهل بيته زوجته وأولاده، وآخرون قالوا أهل بيته وإن كثروا ما داموا جميعا في عيشة واحدة، وآخرون قالوا أهل بيته وإن كثروا ما داموا جميعا في بيت واحد وهو كبير البيت. إنما لو لي ابن واخد شقة برة ومتجوز ولي ابن تاني واخد شقة برة ومتزوج، فهذا ذمة مالية لوحده وهذا ذمة مالية لوحده، أنا في من يسكن معي في البيت حتى وإن كثروا ما دام ولادي جميعا، فلو ضحك كبير إن شاء الله يغني عن الجميع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم، الدعاء لأم الأخت المتصل عشان وقت انتهى. شيخ كريم، هي مريضة وتعمل عملية، وربنا يشفيها له يا رب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله عز وجل أن يشفي أختنا المريضة يا رب شفاء لا يغادر سقما، ونسأله تعالى أن يجعل مآل العملية إلى خير بإذن الله عز وجل، وأن يلبسها لباس الصحة والعافية هي ومرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بقية الأسئلة والأسئلة اللي على الصفحة إن شاء الله تعالى غدا مع فضيلتكم قبل الآن بساعة من الزمن إذا كان في العمر بقية، إن شاء الله تعالى نخصصها لفضيلتكم. والليلة إن شاء الله تعالى أهل الذكر في 11 مساء مع فضيلتكم محمد مصطفى أبو بسطام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تابعوا قناة الندى، هناك الجديد من البرامج انطلقت منذ أسبوعين تقريبا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما أرسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.